أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن. إلى هنا خلص المصنف قدس سره إلى أن الحكم الواقعي لو تعلق به الظن جاز أخذه في لسان الدليل موضوعا لحكم آخر مماثل للمظنون أو مضاد له، نظرا إلى محفوظية رتبة الحكم الظاهري مع الظن. وإن لم يمكن ذلك في باب القطع حيث لا يمكن في باب القطع أخذ القاطع بحكم موضوعا لحكم آخر مماثل للمقطوع أو مضاد له، ولكن في باب الظن ذلك الأخذ في ظاهر لسان الدليل ممكن، غير أن هذه الاستفادة من الآخون قد ابتليت بإشكال، وحاصله أن هذه الدعوة تشمل حتى ما إذا كان الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده، فإن هذه الدعوة من المصنف تشمل هذا الفرض أيضا، أي فرض ما لو كان الحكم الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده، مع أن هذا محال من جهة لزوم الظن باجتماع المثلين أو الضدين، وهذا محال كالقطع به، أي كالقطع باجتماع المثلين أو الضدين. وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله أنه لا مانع، لا مانع من أخذ الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده، فإن الفعلي الذي تعلق به الظن، وإن كان على فرض وجوده فعليا بمعنى أنه حكم لو تعلق به العلم لتلذذ، ولكنه غير منجز لعدم تعلق العلم به، بينما الفعلي الذي الآخر المماثل للمظنون أو المضاد له الذي أخذ الظن موضوعا له، فعلي منجز لتحقق موضوعه، فلا تنافي بينهما، بين الفعل غير المنجز والفعل المنجز، فلا تنافي بينهما من حيث اختلاف المرتبة بينهما، لما سيأتي توضيحه في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري إن شاء الله تعالى. ثم بعد أن أجاب بهذا الجواب قال: ومع ذلك، وهذا إشارة إلى ما قد يتوهم في المقام من أن الحكم الواقعي الذي تعلق به الظن إذا كان فعليا بالمعنى الذي ذكرناه في مقدمة البحث السابق، أي إذا كان فعليا بحيث لو تعلق به العلم لتنجد، إذا كان الحكم الواقعي الذي تعلق به ظن المكلف إذا كان فعليا بهذا المعنى، أي بحيث لو تعلق به العلم علم المكلف لتنجد، فلما لا يرفع المكلف الحاكم عذر المكلف برفع جهله، أي بجعله عالما تكوينا بالواقع لو أمكن كي يمتثل، كي يأتي بالواقع ويمتثله حينئذ. ولكن هذا مبني على فرض إمكان ذلك، أي إمكان رفع الحاكم عذر المكلف كما في المولى الحقيقي، فإن له الولاية التكوينية في رفع عذر المكلف. أو هذا عدل آخر من التوهم أو من التساؤل، يعني إذا كان الحكم الواقعي اللي المظنون إذا كان فعليا بهذا المعنى، فلما لا يرفع الحاكم عذر المكلف برفع جهله بجعله عالما بالواقع تكوينا كي يأتي المكلف بالواقع ولم تثله؟ أو لما لم يجعل الحاكم في حقه ولم يشرع في حقه لزوم الاحتياط لو أمكن كذلك كي يدرك المكلف الواقع؟ يعني خليه يحتاط، فمن يحتاط ماذا؟ سوف يدرك الواقع لا محالة، كي يدرك الواقع ولا يفوته، وبالتالي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. وهذا أيضا مبني على إمكان ذلك، أي إمكان تشريع الحاكم وجوب الاحتياط على المكلف أو في حق المكلف، كما في غير موارد الدوران بين المحظورين. أما في موارد الدوران بين المحظورين فلا يمكن تشريع الاحتياط عندها كما هو واضح. فخلاصة التوهم أنه إذا كان الحكم الواقعي المظنون فعلياً بالمعنى الذي فرضتموه في مقام جوابكم عن ذلك الإشكال، أعني فعليا بحيث لو علم به المكلف لتنجز، فلما والحالة هذه لما لم يرفع الحاكم عذر المكلف برفع جهله، أو لما لم يجعل في حقه الاحتياط كي يدرك الواقع ولا يفوته، وعندها فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري؟ وحاصل دفع المصنف رحمه الله أنه رغم ذلك، رغم كون الحكم الواقعي المظنون فعليا بالمعنى الأول، رغم ذلك لا يجب على الحاكم رفع رفع عذر المكلف، رفع جهل المكلف، وإن كان الحكم فعليا وإن كان الحكم لا نقص فيه سوى أنه لم يتعلق به علم المكلف، مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع جهله كما لا يجب تشريع وجعل الاحتياط في حقه، بل يجوز للحاكم أن يجعل في حق المكلف أن يشرع في حق المكلف أصلا عمليا أو أمارة مؤدية إلى مثل الحكم الواقعي الفعلي بهذا المعنى تارة وإلى ضده تارة أخرى. وذلك لحكمة مقتضية، وذلك لحكمة تقتضي هذا الجعل، هي أهم من إدراك الواقع، هي أهم من حكمة درك الواقع لا محالة. فلا منافاة بين الحكم الواقعي الفعلي بهذا المعنى وبين جعل حكم آخر مثله أو ضده، وبهذا المعنى من الفعلية وبهذا المعنى من الفعلية قد جمع المصنف بين الواقع والظاهر كما سيأتي توضيحه في أول باب الأمارات إن شاء الله. ثم وهذا بخلاف باب القاطع، فإنه في باب القطع لا يكاد يمكن مع تعلق القطع بالحكم، مع تعلق القطع بحكم لا يكاد يمكن جعل حكم آخر مماثل للحكم المقطوع أو مضاد له، والوجه في عدم الإمكان هو عدم كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع القطع. رتبة الحكم الظاهري لم تكن محفوظة مع القطع لانكشاف الواقع بالقطع انكشافا تاما وحينئذ فجعلوا حكم آخر معه مستلزم لاجتماع المثلين أو الضدين، بخلاف باب الظن فإن رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الظن، وعندها فجعل حكم آخر في مورده بمقتضى أصل أو بمقتضى أمارة يكون مماثل لذاك المظنون أو مضاد لا يستلزم الجمع، لا يستلزم اجتماع المثلين أو المتضادين. ثم بعد أن أجاب قدس سره عن ذلك التوهم فأمر بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى أن إشكالية اجتماع المثلين لو سلمنا به في باب القفص وقبلناه إلا أنه في باب الظن غير مقبول، إلا أن إشكال اجتماع المثلين في باب الظن غير مقبول، وذلك لأن النسبة بين الظن بالحكم والواقع العموم من وجه، فتارة يكون الظن بالحكم دون الواقع، وأخرى يكون الواقع بدون الظن بالحكم، وثالثة يجتمعان ظن بالحكم وكان مصيبا للواقع. فإذا في العموم من وجه الجمع بين الحكمين المتماثلين مما لا مانع منه، وفي مورد وفي مادة الاجتماع يحصل الاندكاك والتأكد، أعني اندكاك بعضهما في بعض وتأكد بعضهما ببعض، كما في الواقع الذي قام عليه الظاهر، الذي قام الظاهري على صدقه، أي أدته الأمارة، فإن الحكم الواقعي حينئذ منجز. لما؟ منجز بسبب أداء الأمارة إليه. زين فارزة. والظاهري المجعول على طبق الأمارة أيضا منجز. هذا لماذا؟ والظاهري المجعول على طبق الأمارة أيضا منجز لتحقق موضوعه وهو قيام الأمارة. فلا محيف في مثله عن الالتزام باجتماع الحكمين المتماثلين وانفكاك بعضهما في بعض وتأكد بعضهما ببعض كما يأتي شرح ذلك تفصيلا من المصنف نفسه. فلعل أمره بالفهم أخيرا للإشارة إلى ذلك. فالنتيجة في نهاية المطاف جواز أخذ الظن بحكم في ظاهر لسان الدليل موضوعا. جواز أخذ ماذا؟ موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده. إذا ظننت بوجوب الجمعة فهي واجبة عليك بوجوب آخر أو محرمة عليك بحرمة. بخلاف باب القاطع فلا يكاد يمكن مع تعلق القطع بحكم أخذ أو جعل حكم آخر يكون مماثلا للحكم المقطوع أو مضادا له لاستلزام القاطع باجتماع المتماثلين أو المتضادين. ثم بعد ذلك ينهي كلامه رحمه الله عن هذا الأمر الرابع مما يتعلق بمسائل القطع، ثم يشرع بالأمر الخامس أو المسألة الخامسة من مسائل باب القطع، وهي ما تتعلق بمسألة ومبحث الموافقة الالتزامية. مقدمة للباحث أن الموافقة والمخالفة لها عدة أو لهما عدة تقسيمات من عدة زوايا. التقسيم الأول الموافقة والمخالفة للواقع. وهذا ما يسمى بالإطاعة والعصيان. فرد وبالنسبة للقاطع مو للواقع. وهذا ما يسمى بالانقياد والتجري. وهذا البحث قد تقدم مفصلا في الأمر الثاني من الأمور التي تتعلق بالقطع. التقسيم الثاني الموافقة والمخالفة للعلم التفصيلي أو الإجمالي. وهذا البحث مما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأمر السابع من الأمور المتعلقة بالقاطع. التقسيم الثالث الموافقة والمخالفة القاطعية والاحتمالية. وهذا ما سيأتي أيضا في الأمر السابع. التقسيم الرابع الموافقة والمخالفة العملية والالتزامية. وهذا التقسيم هو محور بحثنا في المسألة الخامسة. والغرض من عقد هذا الأمر الخامس هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية وعدمه، أي وعدم وجوبها، عن وجوب الموافقة الالتزامية وعدمه بعد بداهة حكم العقل بمن بوجوب الموافقة العملية للقطع وحرمة المخالفة العملية. إنما الكلام يقع في مرتبة أخرى بعد الفراغ عن حكم العقل بوجوب الموافقة العملية للقاطع وحرمة مخالفته. يقع الكلام الباحث في أن الموافقة الالتزامية هل هي واجبة ولازمة أيضا بحيث يوجب امتثالا وإطاعة؟ إطاعة عملية وإطاعة التزامية، أم أن الموافقة الالتزامية غير لازمة؟ قال رحمه الله: ومع ذلك، هذا إشارة منه إلى دفع ما قد يتوهم في المقام. يقول حينئذ إذا كان الحكم الواقعي اللي تعلق به ظن المكلف إذا كان فعلي بهذا المعنى الذي أنتم فرضتموه، أي بحيث لو علم به المكلف لتنجد، يعني معناه شنو؟ معنى هذا الحكم ما بي في نفسه لا نقص سوى ماذا؟ أنه لم يعلم به المكلف ليتنجده. فحينئذ إذا هذا الحكم ليس في نفسه سوى هذا، هذه الفقرة النقص اللي فيها أنه لم يعلم به المكلف حتى يتنجد، فحينئذ لما لا يرفع الحاكم؟ لماذا يرفع الحاكم ماذا؟ عذر المكلف برفع جهله حتى ماذا؟ حتى يصير عالم بذاك الواقع وبالتالي يمتثله ويأتي به. قال ومع الآخر يأتي في مقام الجواب يقول ومع ذلك، أي ومع كون الحكم الواقعي المظنون فعليا بالمعنى الأول، مع ذلك لا يجب على الحاكم دفع، في بعض النسخ وفي بعض النسخ رفع، دفع أو رفع عذر المكلف. بمن يرفع عذره؟ بسبب رفع جهله، أي ماذا؟ أي بسبب جعله عالما بالواقع تكوينا. لكن هذا متى؟ لو أمكن للحاكم ذلك. المراد من الحاكم في العبارة أعم من الشارع المقدس وأي مولى عرفي، يعني أعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي. قال لو أمكن للحاكم ذلك كما في المولى الحقيقي حيث له الولاية التكوينية في أن يرفع الجهل عن المكلف، أو بجعل، يقول ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع العذر، أو بجعل الحاكم لزوم الاحتياط عليه على المكلف حتى يحتاط وبالتالي حتى يدرك الواقع ولا يفوته، يقول حتى هذا لا يجب على الحاكم لإيجاب الاحتياط عليه فيما أمكن كما في غير موارد الدوران بين المحظورين. بل ماذا؟ هذا بل يجوز، هذا من آثار منه، من آثار الفعلية بالمعنى الأول، من آثار الفعلية بالمعنى الأول، بل يجوز للحاكم جعل أصل عملي أو أمارة في حقه مؤدية إليه تارة وإلى ضده أخرى، يعني إليه إلى مثل الحكم الواقعي الفعلي بهذا المعنى تارة وإلى ضده تارة أخرى، ولا تنافي بين الواقع الفعلي بهذا المعنى وبين جعل حكم آخر مثله أو ضده. وبهذا المعنى للفعلية جمع المصنف بين الحكم الواقعي والظاهري كما سيأتي توضيحه هناك في أوائل باب الأمارات، وهذا بخلاف القطع، وهذا بخلاف باب القطع. قال ولا يكاد يمكن مع القطع بالحكم، يعني إذا قطع المكلف بحكم لا يكاد يمكن مع ورود مع تعلق القطع بحكم لا يكاد يمكن جعل فاعل علما فاعل لقوله لا يكاد يمكن على التنازع فاعل لهما على التنازع لا يكاد يمكن مع القاطع بالحكم شنو لا يكاد يمكن جعل حكم آخر في مورده هذا الحكم الآخر مماثل لذاك الحكم المقطوع به أو ضد ذلك الحكم المقطوع به كما لا يخفى إشارة لمن يقول أن الوجه في عدم الإمكان قد عرفتموه قبل هذا المقطع ما هو الوجه في عدم الإمكان؟ أنه في باب القطع ليش ما يمكن؟ الوجه في ذلك عدم كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع القطع ليش؟ لانكشاف الواقع بمن بالقطع انكشافا تاما ومعه فجعل حكم آخر في مورده ماذا يستلزم؟ يستلزم القطع باجتماع المثلين أو باجتماع الضدين بخلاف باب الظن قال فافهم لعله إشارة إلى أن إشكال اجتماع المثلين لو سلمناه وقبلناه في باب القطع إلا أنه غير وارد في باب الظن إن قلت كيف يمكن ذلك هذا الإشكال إن قلت الثاني وقلت من المصنف يعني يأتون هنا يقولون بأنه لا حاجة لهذا الإشكال الثاني ولا دفعه أصلا لإغناء الإشكال الأول ودفعه عنهما باعتبار أن هنا في الإشكال والدفع ليس فيه إلا ماذا إلا تكرار وإيضاح لما سبق ونفس ذلك الإشكال غاية الأمر بتعبير أو بعض الألفاظ مختلفة لحد الآن إحنا الإشكال كنا ماذا نقول أنه نقول كيف يمكن ذلك أي كيف يمكن جعل حكم آخر فعلي في مورد منه في مورد ذاك الحكم الواقعي المظنون إذا كان هم فعليا يقول وهل أن ذلك إلا أنه يكون مستلزما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين أليس هذا مستلزما لاجتماع المثلين إذا كان الحكم الآخر المجعول ماذا مماثل لذاك الحكم المظنون أو استلزام اجتماع ضدين إذا كان الحكم الآخر المجعول ماذا ضدا ومضادا لذلك الحكم المظنون يقول إن قلت كيف يمكن ذلك أي كيف يمكن جعل حكم آخر يقتضيه الآصل أو الأمارة في مورده أي في مورد الحكم الواقعي المظنون كيف يمكن ذلك وهل هو يعني هذا الجعل للحكم الثاني للحكم الآخر هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين إذا كان الحكم المجعول الآخر مثلا علما مماثلا للحكم المظنون أو لاجتماع الضدين فيما إذا كان الحكم الآخر المجعول مضادا للحكم المظنون يجيب رحمه الله يقول قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي المظنون الفعلي بذاك المعنى اللي فسرنا إياه أيضا أي لو قطع به المكلف من باب الاتفاق لتنجز لا بأس باجتماع ذات مع منه مع حكم آخر فعليين في مورد الحكم الواقعي الفعلي المظنون بذات المعنى. هذا الحكم الآخر الفعلي يدعان بمقتضى ماذا؟ إما يدعان بمقتضى الأصل العملي مؤدى الحكم الظاهري، أو بمقتضى الأمارة شرع مقدس أو الحاكم ينصب أمارة، أو دليل. هذا عطف على الأصل، المعنى أو بمقتضى دليل خاص دل على موضوعية الظن بالحكم الواقعي لحكم آخر، أو بمقتضى دليل خاص دل على موضوعية الظن بالحكم الواقعي موضوعية علما لحكم آخر مثله أو ضده كما هو مفروض البحث. يعني أو بمقتضى نفس الدليل الخاص. يا دليل، إذا ظننت بوجوب الجمعة فهي واجبة عليك أو محرمة. قال: لا بأس باستماع الحكم الواقع الفعلي بذاك المعنى مع حكم آخر فعلي في مورد ذاك الحكم الواقعي بذاك هذا الحكم الآخر الفعلي. هذا مجعول بيا مقتضى، إما مجعول بمقتضى الأصل العملي أو بمقتضى الأمارة أو بمقتضى دليل خاص أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص. لا بأس بالاجتماع على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي، فإن الذي سيأتي إن شاء الله في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي هو هذا المعنى، هو هذا المعنى، أي أن الواقعي المظنون فعلي غير منجز، يعني الفعلية غير منجزة، أي الفعلي المعلق، والظاهري المتحقق في مورده يكون فعلي منجز، ولا منافاة بين الفعلي المنجز وبين الفعلي غير المنجز على ما سيأتي تحقيقه هنا في مقام التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الظن بحكم يمكن أخذه في لسان الدليل موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده، ولا يستلزم ولا منافاة في ذلك بخلاف القطع، فإن القطع بحكم لا يمكن أخذه في لسان الدليل موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده. الأمر الخامس، قال: هل تنجز التكليف بالقاطع؟ أنتم تعلمون أن المكلف إذا قطع بالتكليف، ما معنى ذلك؟ أو أي ما معنى وما أثر ذلك القاطع؟ إنما هو أثره التنجيد، التنجيد والتعذير. فالتنجيد بأي معنى؟ بمعنى أنه يجب عقلان، يجب عليك أيها القاطع موافقة ماذا؟ موافقة قطعك، موافقة ما قطعت به. فالموافقة العملية وجوبها مما يقتضيه ماذا؟ مما يقتضيه العقل. لكن الكلام هل أن تنجز التكليف بالقاطع كما يقتضي، يعني علاوة على وجوب الموافقة العملية، الموافقة الالتزامية أيضا واجبة أو ليست بلازمة، كما يقتضي عقلا موافقته عملا يقتضي موافقة القطع التزاما؟ يفسر لنا الموافقة الالتزامية، بالعطف التفسيري الموافقة الالتزامية بمعنى عقد المكلف قلبه على ذلك التكليف الشرعي والتسليم إليه والانقياد إليه. قال هل يجب أيضا يقتضي موافقة التكليف التزاما والتسليم له اعتقادا وانقيادا كما هو اللازم، كما هو الالتزام اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية، بحيث إن هناك في الأصول والعقائد لا شبهة ولا كلام في ماذا؟ في وجوب الموافقة الالتزامي، أي في وجوب عقد القلب، في وجوب الانقياد، في وجوب التسليم. فهل أن هذه الموافقة الالتزامية هنا في الفروع، في المسائل الفرعية، في الحلال والحرام، في الأحكام الشرعية أيضا لازمة أم لا؟ بحيث كان له أي للالتزام امتثالان وطاعتان، إحداهما بحسب القلب والجنان، يعني طاعة التزامية، والأخرى طاعة عملية بحسب العمل بالأركان. فيستحق العقوبة على عدم الموافقة. هذا تفريع على منه؟ تفريع على وجوب الموافقة التزامية. إذا قلنا بأن الموافقة التزامية واجبة، زين إذا واحد ما لا يلتزم، لا يعقد قلبه، يستحق العقاب. قال فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو كان قد ماذا؟ قد وافق العمل وقد التزم بما قطع به وعمل به. هناك وجوبان هنا بعد، تكليفان صار. قال ولو مع الموافقة العملية عملا أو لا يقتضي. العدل الآخر من التساؤل بهل، هل أن تنجز التكليف بالقطعي يقتضي الموافقة الالتزامية أم لا يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية؟ فلا يستحق العقوبة علي، أي على عدم الموافقة التزاما، بل إنما يستحق العقوبة بس على المخالفة العملية إذا خالف القطع ولم يعمل به. المختار عند صاحب الكفاية هو الثاني، أي عدم وجود الموافقة الالتزامية. وللحديث الصلاة يأتي، والحمد لله رب العالمين.